بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي. كان الكلام سلام عليكم ورحمة الله في موثقة عمار: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. ذكرنا أن الظاهرة في هذه الموثقة قاعدة الطهارة، ثم نقول إن قاعدة الطهارة لها مجريين، فإنها تارة تجري في الشبهة الحكمية كما إذا لا نعلم أن خرء بعض الطيور غير مأكولة اللحم طاهر لو نجس، فهنا قاعدة الطهارة هي شبهة حكمية، أو أن العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلوث مثلا طاهر لو نجس، أو أن الخمر طاهر أو نجس، فقاعدة الطهارة تجري في هذه الموارد التي هي شبهات حكمية، وهكذا قاعدة الطهارة تجري في الشبهة الموضوعية: لا نعلم أن هذا الثوب تنجس أم لا، لا نعلم أن هذا المائع بول أو شيء آخر طاهر، فقاعدة الطهارة تجري هنا أيضا. فهذه الرواية تجري في الموردين، والملاك فيهما واحد، يعني ليس ما ذكرنا من جريان الرواية في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه هناك ملاك واحد وهو الشيء المشكوك الطهارة، الآن سواء كان الشك في الطهارة من جهة الاشتباه الحكمي أو من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي، فليس من استعمال لفظ في أكثر من معنى. فظهر من ذلك أن ما ذكره الميرزا القمي رحمه الله من عدم إمكان استفادة ثلاثة أمور من الرواية: أولا الاستصحاب، ثانيا قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، ثالثا قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية. هذا الكلام مو في محله، مقدار من كلامه في محله، وهو أنه لا يمكن استفادة الاستصحاب وقاعدة الطهارة من الرواية، لأنه يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى، حيث أن مناطهما اثنان وليس واحد. لكن الشق الآخر من كلامه، وهو أنه لا يمكن استفادة قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية واستفادة القاعدة في الشبهات الموضوعية، هذا لا نقبله، هذا الكلام لا نقبله. وأيضا علم مما ذكرنا اشتباه الفاضل النراقي، حيث ذكر أن الرواية تدل على أصلين في مقام الرد على الميرزا القمي، بأن الرواية يستفاد منها أصلان: الاستصحاب وقاعدة الطهارة. فشوفوا الميرزا القمي يقول لا يمكن استفادة الأمور الثلاثة من الرواية، قلنا هذا شق منا صحيح، شق منا مو صحيح. سلام عليكم ورحمة الله. الفاضل النراقي يقول يمكن استفادة الاستصحاب والقاعدة من الرواية، هذا الكلام مو صحيح. نحن نقول يستفاد من الرواية قاعدة الطهارة، لكن قاعدة الطهارة لا فرق فيها بين جريانها في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، لأن الملاك فيهما واحد، فلا يكون من استعمال لا في أكثر من معنى. هذا مطلب، خلوا هذا المقدار نطبقه حتى نأتي إلى إشكال الشيخ على الفاضل النراقي أو صاحب الفصول. ظهرا الكلام أنه هذا الكلام أنه يمكن استفادة القاعدتين الاستصحاب والطهارة من الرواية منقول هم عن صاحب الفصول وهم عن الفاضل النراقي. ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي، هذا بين الموضوع الخارجي يعني بين الشبهة الحكمية، بين الموضوع الخارجي كخرء الطير غير مأكل اللحم الذي يشك في طهارته، لكن هذا الشك مو شبهة موضوعية، شبهة حكمية، من حيث الشبهة في حكم نوعه، لأنه لا نعلم أن مثلا خرء الغراب هذا النوع طاهر لو نجس، هاي شبهة حكمية لو موضوعية، شبهة حكمية. وبين الشبهة الموضوعية اللي نشك في ماذا؟ في الموضوع الخارجي، الثوب هذا المائع المشكوك طهارته، لكن مو من جهة الشبهة الحكمية بل من جهة الشبهة الموضوعية، من حيث اشتباه الموضوع الخارجي، لا أدري أن هذا الثوب تنجس أو لا، لا أدري أن هذا المائع خل أو خمر. فعلم مما ذكرنا في لا فرق أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية. شنو هاي المعاني الثلاثة؟ أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية، وقاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية، واستصحاب الطهارة. فهذا الكلام مقدار منه صحيح، أنه لا يمكن الجمع بين الاستصحاب وقاعدة الطهارة، هذا المقدار في كلام القمي رحمه الله الميرزا القمي صحيح، لكن المقدار الآخر الشق الآخر أنه لا يمكن الجمع من حيث قاعدة الطهارة بين الشبهة الحكمية والموضوعية، هذا من قبله، لأنه هنا المناط واحد. إذ لا مانع، ليش هذا الكلام مو صحيح؟ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين. شنو الجامع؟ الشيء المشكوك الطهارة. الآن سواء كان هذا الشيء شيء كلي حتى شبهة تكون حكمية، أو شيء جزئي حتى شبهة تكون موضوعية، فإرادة قاعدة الطهارة، فإرادة قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية لا يستلزم، لا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا هذا مو ممكن، لأنه ذكرنا أن المناط فيهما اثنان، استصحاب الطهارة شنو مناطه؟ شنو معنى الاستصحاب؟ معناه إبقاء الطهارة بملاحظة وجودها السابق. أما قاعدة الطهارة شنو معناها؟ معناها الحكم بالطهارة بشنو؟ بملاحظة؟ لا، بمجرد الشك. فالمناط فيهما اثنان، لذا لا يمكنه إرادتهما معا من كلام واحد. نعم إرادة قاعدة الطهارة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين، لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة بملاحظة مجرد الشك في الطهارة في المشكوك، والمقصود في الاستصحاب شنو؟ خصوص إبقاء الطهارة لأجل وجودها السابق، يعني مع ملاحظة الحالة السابقة أنا أبقى الطهارة، لا للشك في الطهارة في استصحاب الطهارة، مو لأنه أنا شككت في الطهارة، هذا مو مكان الاستصحاب، مو معنى الاستصحاب، معنى أنني استصحبت الطهارة شنو؟ أنه أنا لأجل وجود الطهارة سابقا أبقيها أو أحكم ببقائها، وهذا غير قاعدة الطهارة. وفي الاستصحاب خصوص إبقاء الطهارة في معلوم الطهارة سابقا، والجامع بينهما غير موجود، فيلزم ما ذكرنا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين القاعدة وبين الاستصحاب ظاهر، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها. شوفوا قاعدة البراءة، أنا أشك في أن التدخين حرام أو لا، فد مرة أجي أقول بأنه أحكم بحليته الظاهرية لاستصحاب البراءة حال الصغر، لاستصحاب البراءة حال الصغر، فإذ مرة أحكم بحليته الظاهرية لأصالة البراءة. صحيح أن استصحاب البراءة حال الصغر وأصالة البراءة من حيث المورد اجتمعا، لكن في الواقع هما شيء واحد، لا اثنان ملاكهما اثنان، استصحاب البراءة يعني أنا أحكم بالحلية لماذا؟ لأجل عدم الحرمة في السابق. أما الحكم بالبراءة شنو معناه؟ ليش؟ شنو ملاكه؟ ملاكه أنه أنا أشك في الحكم، ما دام أشك في الحكم، ما دام أشك في التكلفة، أقول أصلا ماكو في ملاحظة الحالة السابقة، ف فالفرق بينهما واضح ولا جامعة بينهما. وقد خفي ذلك، هذا المطلب أنه لا جامعة بين استصحاب الطهرة وبين قاعدة الطهرة وإن اجتمع في مورده. لأنه قلنا قاعدة الطهارة أعم مطلقا من استصحاب الطهارة. على بعض المعاصرين الفاضل النراقي وصاحب الفصول فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا، وأنكر ذلك على صاحب القوانين، لأنه صاحب القوانين قال لا يمكن إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الرواية. صاحب الفصول والفاضل النراقي أشكلوا على صاحب القوانين بأنه لا يمكن إرادتهما معا، إن الرواية تدل على أصلين. هذا كلام النراقي والفصول. أحدهما أيضا صحيح، أحدهما أن الحكم الأولي، يعني شنو الحكم الأولي؟ يعني الحكم الذي يظهر بمجرد الشك، يعني بمجرد أن تشك في طهارة شيء أو نجاسته، الحكم الذي يتوجه إلى ذلك الشيء شنو هو؟ الطهارة الظاهرية. أحدهما هي قاعدة الطهارة، أن الحكم الأولي للأشياء ظاهراً هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب. الأصل الثاني الذي يستفاد من موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، الاستصحاب، أن هذا الحكم اللي بيناه في أحدهما أن هذا الحكم، يعني قاعدة الطهارة، مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته. فشوفوا صاحب الفصول أو الفاضل النراقي ماذا يقولون؟ يقولون الآن أنت تشك بأنه مثلا هذا ثوب طاهر أو نجس، فقاعدة الطهارة، فهنا تأتي الرواية موثقة عمار وتقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه قذر. هاي الموثقة تفيد مطلبين، أولا أحكم بطهارته الظاهرية، ثانيا هذه قاعدة الطهارة، ثانيا الاستصحاب، هاي الطهارة الظاهرية مستمرة. شوفوا استمرار بعد استصحاب، شنو هو استمرار؟ هاي الطهارة الظاهرية تستمر إلى زمان العلم بالنجاسة. اتضح شنو صار أولا؟ خب أقول إشكال الشيخ على هذا المطلب، على مقولة الفاضل النراقي وصاحب الفصول حيث ذكر استفادة الأصلين من الرواية. دققوا، هاي عبارات أكو بيها إشكال، أو أنا أقول أكو بيها غموض، أكو بيها شوية يعني عبارات مو واضحة فيحتاج إلى دقة. الشيخ يقول إحنا كل إشكالنا على هذا الثاني فعلا، أن هذا الحكم يا حكم، يعني الحكم الأصل الأولي اللي استفدناه من الرواية، هذا الحكم مستمر إلى متى؟ شنو غايته؟ العلم بالنجاسة. الشيخ يقول هنا أكو إشكالات. دقيق. الإشكال الأول، هذا الحكم شنو هو؟ شنو المراد من هذا الحكم؟ إذا كان المراد من هذا الحكم أنه هذا الحكم مستمر، إذا كان المراد من هذا الحكم اللي هو مستمر إلى حصول علم النجاسة قاعدة الطهارة، هكذا يمكن ظاهر عبارة بعد أنه قاعدة الطهارة، هاي الطهارة الظاهرية، هذا الحكم اللي ذكرناه في أحدهما، هذا الحكم مستمر إلى زمان العلم بالنجاسة، صحيح؟ هنا يرد إشكالان. اشتبهت في الكلام. فإذا كان مرادكم من هذا الحكم قاعدة الطهارة، الطهارة الظاهرية، يرد على كلامكم إشكالا. الإشكال الأول، قاعدة الطهارة غاية شنو؟ شنو غاية قاعدة الطهارة؟ قاعدة الطهارة أصلا شنو هو؟ لا أصلا قاعدة الطهارة شنو معناها؟ بينوا لي قاعدة الطهارة، شنو قاعدة الطهارة؟ بينوا لي شنو قاعدة الطهارة؟
إثبات الطهارة عند الشك
فيه. إلى؟ أحسنتم، إلى العلم هو شنو؟ داخل في القاعدة أو لا؟ دققوا، قاعدة الطهارة شنو معناها؟ شنو الحكم في قاعدة الطهارة؟ الطهارة الظاهرية إلى زمان العلم. هاي قاعدة الطهارة، دققوا، قاعدة الطهارة مجموع المغية والغاية. قاعدة الطهارة مو مجرد الحكم الطهارة الظاهرية، بل الحكم الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم. هذا الشرح لعبارة الشيخ، أكو هناك شرح آخر ولكن هذا أوضح. فقاعدة الطهارة هو الحكم بالطهارة إلى حصول العلم، هذا المجموع الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم، هذا المجموع هو قاعدة الطهارة. خو السؤال، هذا المجموع، هذا الحكم، هذا الحكم، دققوا، أنه أنه المشكوك طاهرا إلى حصول العلم، هذا الحكم إلى متى أمدى؟
إلى حصول العلم عدم.
دققوا، شنو كان الحكم؟ الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم، هذا الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم، هذا إلى متى أمدى؟ هذا المجموع إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة قاعدة الطهارة شنو؟ مستمرة. قاعدة الطهارة غايتها أمدها شنو؟ النسخ. قاعدة الطهارة شو وقت تنتهي؟ إذا نسخ ولم ينسخ. فما دامت الدقيق، قلت أكو نقطة دقيقة، فما دامت الشريعة مستمرة قاعدة الطهارة مستمرة. إذا ما أدري يوم القيامة الشريعة ترتفع، قاعدة الطهارة ترتفع، هذا الحكم ما يرتفع. فقاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة مو الطهارة الظاهرية، مو مجرد هذا، قاعدة الطهارة الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم، هذا المجموع مستمر إلى يوم القيامة، هذا المجموع مو مغيب العلم حصول. يعني الآن أنا شكك أن هذا الثوب طاهر أو نجس، أجريت قاعدة الطهارة بعدين افتهمت بأنه نجس، قاعدة الطهارة انتهت خلاص. بعد أيها المسلمون لتجروا قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة انتهى لأنه أنا حصلت العلم النجاسة. فأهنا شوفوا الشيخ هذا الحكم، أن هذا الحكم يحمل على شنو؟ يعني أصل التشريع في الشريعة، أصل تشريع كلام الشيخ أكو بيها يعني بحاجة لا تأمل، أصل تشريع قاعدة الطهارة. فالاحتمال الأول في كلام صاحب الفصول، أصل تشريع قاعدة الطهارة، أنه الثاني أن هذا الحكم مستمر، يعني أن أصل تشريع قاعدة الطهارة مستمر إلى زمن العلم بالنجس. الشيخ يقول شنو هذا الكلام؟ قاعدة الطهارة مستمرة إلى يوم القيامة، إلى وقت النسخ، أمدها انتهاء الشريعة، أمدها النسخ. فهذا المعنى الأول، هذا الاحتمال الأول في كلام صاحب الفصول، إذا أراد من هذا الحكم قاعدة الطهارة، هذا الاحتمال فيها نظرا. لأنه شوفوا الآن تأييدا للشيخ، هذا الحكم هذا مشار إليه شنو؟ مشار إليه الحكم اللي ذكرناه في أحدهما، في أحدهما شنو ذكرنا؟ أن الحكم الأولي هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، صار واضح أو لا؟ فمجموع المغية الطهارة والغاية حصول العلم بالنجاسة، هذا المجموع كان هذا الحكم، كان المشار إليه لهذا الحكم الثاني. فلو كان مرادكم هذا الكلام واضح الفساد، ليه ما ذكرناه أولا؟ وثانيا يرد إشكال آخر على هذا الكلام، إشكال عقلي أكو فيه. ليش؟ لأنه شوفوا صاحب الفصول ماذا صنع، النراقي ماذا صنع، أجوا وقالوا بأنه الموثقة تفيد مطلبين أصلين، واحد قاعدة الطهارة، واحد أنه هذا الحكم اللي هو قاعدة الطهارة مغيى بشنو؟ مغيى إلى العلم بالنجاسة، صحيح؟ هذا إلى العلم بالنجاسة، هذا إلى العلم، لأنه شنو في الرواية؟ كل شيء طهر حتى تعلم، هذا حتى تعلم. صاحب الفصول هذا حتى تعلم جاب في موردين، هم جاب في الحكم الأول هم جاب في الحكم الثاني، قال أنه الحكم الأول هي الطهارة مع عدم العلم، هذا مع عدم العلم منين جاب؟ من حتى تعلم بعد، صحيح؟ هذا الحكم الأول، وبعدين مجموع هذا الحكم الأول اللي هي الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم، هذا الحكم أيضا مغيب بشنو؟ مغيى بحصول العلم، وهذا هو بحصول العلم، وهذا هو شنو؟ هذا هو الاستصحاب. فهذا حتى تعلم في دمر جابه في قاعدة الطهارة فدمر جابه في الاستصحاب. يعني أسألكم شنو موضوع الحكم في الأصل الثاني؟ موضوع الحكم في الأصل الثاني الحكم في الأصل الأول، الحكم في الأصل الأول اللي هو الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم بالنجاسة، صحيح؟ هذا جاب في الأصل الثاني، جعله موضوع وحكم بشنو؟ باستمراره. الحكم في الثاني هو الاستمرار، موضوع شنو؟ موضوع الحكم الذي ذكرناه في الأصل الأول. خو الحكم الذي ذكرناه في الأصل الأول شنو كان؟ كان الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم. هذا خلوا في ذهنكم. هذا الحكم في الأصل الثاني صار بمنزلة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الموضوع. خو هذا الموضوع شنو حكمه؟ هذا الموضوع حكمه الاستمرار إلى إيش وقت؟ إلى العلم بالنجاسة. لا، الأصل الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، فمرة ثانية جاب الغاية. هذا أولا أكو بي إشكال استعملتم، يعني بناء على هذا التفسير للرواية حتى تعلم استعمل في معنيين. واحد، حتى تعلم اللي هو قيد لقاعدة الطهارة. واحد، حتى تعلم اللي هو الاستصحاب. هذا أولا، هذا إشكال. وإشكال ثاني، هذا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه. ليش؟ لأنه حتى تعلم اللي هو مأخوذ في الحكم الأول، حتى تعلم كان من توابع الحكم الأول، بعد من توابع قاعدة الطهارة، فهو ضمن قاعدة الطهارة، صحيح؟ في الحكم الأول. في الحكم الثاني شنو الموضوع؟ الموضوع قاعدة الطهارة، الموضوع قاعدة الطهارة. خو قاعدة الطهارة حتى تعلم موجود فيها أو لا؟ حتى تعلم موجود فيه. فحتى تعلم في الحكم الثاني بمنزلة الموضوع، في رتبة الموضوع. هذا حتى تعلم اللي في رتبة الموضوع، هذا حتى تعلم في رتبة الموضوع، بعد جبتوا أيضا جعلتموهم محمولة في منزلة الحكم. فهذا حتى تعلم بما أنه ضمن الموضوع في الحكم الثاني، بما أنه ضمن الموضوع رتبته رتبة الموضوع، وبما أنه أيضا في الحكم الثاني، لأنه في الحكم الثاني قلت قاعدة الطهارة، هنا فت حتى تعلم أكو في قاعدة الطهارة، حتى تعلم صار في مرتبة الموضوع قاعدة الطهارة. خب شنو الحكم لهذه قاعدة الطهارة في الحكم الثاني، في القضية الثانية، في الأصل الثاني؟ في الأصل الثاني حكم قاعدة الطهارة الاستمرار إلى زمان حصول العلم. هذا إلى زمان حصول العلم هنا داخل في شنو؟ داخل في المحمول. فهذا إلى زمان حصول العلم، هذا حتى تعلم في الأصل الثاني، فد مرة يروح في الموضوع، فد مرة يأتي في المحمول. إذا يكون في الموضوع متقدم، إذا يكون في المحمول متأخر. تضح شنو صار إن شاء الله؟ هذا حاصل إشكال الشيخ على المحقق النراقي. شوفوا هذان الإشكالان بناء على أنه لو أراد من قوله أن هذا الحكم شنو هو؟ لو أراد قاعدة الطهارة، وإن أراد من أن هذا الحكم يعني شنو؟ يعني الاستصحاب. يعني لو كان الخبر مسوقا للاستصحاب أن هذا الحكم شنو؟ هذا الحكم يعني الطهارة التي كانت متيقنة سابقا. يعني نأتي ونقول بأنه أساسا الموثقة مسوقة للاستصحاب، فمعنى أن هذا الحكم يعني الطهارة، بعد كل شيء طاهر، يعني هاي الطهارة. خو هاي الطهارة اللي كانت متيقنة سابقا مستمرة في حال الشك، انطبقت الموثقة على الاستصحاب، صحيح؟ إذا هذا مرادكم، بعد الخبر يكون مسوق للاستصحاب ولا يرتبط بقاعدة الطهارة. أنا أكثر نفصله، خلو هذا المقدار نطبقه. أقول أن الرواية تدل على أصلين، أحدهما أن الحكم الأولي قاعدة الطهارة، أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، يعني إلى زمان العلم بالنجاسة. شوفوا هذا مع عدم العلم بالنجاسة مأخوذ في الحكم، في الحكم في الأصل الأول، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب، هذا قاعدة الطهارة. الثاني أن هذا الحكم، شنو هذا الحكم؟ نجي نبحثه، مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته. أقول ليت شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة؟ إن كان المشار إليه قاعدة الطهارة، الحكم المستفاد من الأصل الأولي اللي شنو كان؟ الحكم المستفاد من الأصل الأولي قاعدة الطهارة، مو الطهارة الظاهرية فقط، لا، قاعدة الطهارة يعني الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم بالنجاسة. فليس استمرار قاعدة الطهارة لا ظاهرا ولا واقعا مغين بزمان العلم بالنجاسة، بل هو حكم تشريع مستمر إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة. هذا هو الإشكال الأول. قلت شوفوا الشيخ هنا حمل قاعدة الطهارة على شنو؟ على أصل تشريعها. هذا الإشكال الأول بناء على هذا الاحتمال. الإشكال الثاني، مع أن قوله حتى تعلم إذا جعل في الأصل الأول في أحدهما من توابع الحكم الأول، لأنه الأصل الأولي شنو كان؟ الأصل الأولي اللي استفدناه من الرواية الحكم الطهارة الظاهرة إلى زمان حصول العلم. إذا جعل من توابع الحكم الأول، يعني من توابع الطهارة الظاهرية وضمن قاعدة الطهارة، من توابع الطهارة الظاهرية وضمن قاعدة الطهارة، هذا الحكم الأول هو الموضوع للحكم في الأصل الثاني، لأنه في الأصل الثاني شنو قال؟ قال هذا الحكم، يعني الحكم الأول صار هذا الحكم، صار موضوع شنو حكمه؟ الاستمرار إلى زمان العلم بالنجاسة الذي هو الموضوع للحكم الثاني. الحكم الثاني شنو هو؟ الاستمرار. فمن أين يعني فكيف يصير هذا؟ فمن أين يصير يعني شلون يمكن؟ فكيف يصير الثاني، الحكم الثاني اللي هو الاستمرار، مغين بشنو؟ بحتى تعلم. يعني حتى تعلم اللي هو في رتبة دققوا في رتبة موضوع الحكم الثاني، شلون يصير قيدا للحكم الثاني؟ لأنه قيد الحكم الثاني في مرتبة المحمول، و فطبيعة الحكم الثاني متأخر عن موضوعه. فحتى تعلم إذا كان في رتبة موضوع الحكم الأول، شلون يصير في رتبة محمول الحكم الأول أيضا، في رتبة المحمول في الأصل الثاني، عفوا الحكم الثاني، فكيف يصير قيدا للحكم الثاني؟ سلام عليكم. فمن أين يصير حتى تعلم، عفوا، فمن أين يصير الحكم الثاني اللي هو الاستمرار مغين بحتى تعلم، اللي هذا حتى تعلم كان في رتبة موضوع الحكم الثاني؟ إذ هذا وجه هذا فمن أين يصير، يعني ليش نقول شلون يصير؟ شنو وجه هذا الاستبعاد؟ شنو وجه هذا الاستغراب؟ إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد، يعني كونه حتى تعلم في استعمال واحد غاية لحكم، غاية للحكم الأول اللي هو قاعدة الطهارة، اللي هو الطهارة الظاهرية في قاعدة الطهارة، ولحكم آخر اللي هو الاستمرار في الأصل الثاني، يكون هذا يكون صفة لحكم آخر، هذا الحكم الآخر اللي هو الحكم الثاني اللي هو الاستمرار، هذا الاستمرار يكون الحكم الأول اللي هو قاعدة الطهارة المغيا، هذا المغيا صفة الحكم الأول، قاعدة الطهارة اللي كان مغيا بحتى تعلم شنو يكون؟ يكون هاي قاعدة الطهارة اللي هو الحكم الأول اللي هو مغيا بحتى تعلم موضوعا للحكم الثاني، للحكم الآخر. المشكلة أنتوا جعلتوا حتى تعلم غاية للحكم الثاني، والحال أن هذا الحكم الثاني موضوع شنو؟ موضوع الحكم الأول اللي هو شنو؟ مغيا بقاعدة الطهارة، عفوا مغيا بحتى تعلم. فحتى تعلم صار في رتبة موضوع الحكم الثاني وصار في رتبة محمول الحكم الثاني. فتقدم حتى تعلم على نفسه، لأنه إذا في رتبة في القضية الثانية، إذا هو في رتبة المحمول فكيف يكون في رتبة الموضوع أيضا؟ المطلب اتضح إن شاء الله زين، أو في المرة الثانية نطبق العبارة. العبارة هم إن شاء الله اتضحت. شوفوا، فمن أين يصير الحكم الثاني يعني الاستمرار مغين بحتى تعلم؟ خل شنو المشكلة شيخنا في هذا؟ الشيخ الأعظم يقول: إذ لا يعقل كونه حتى تعلم في استعمال واحد غاية للحكم الأول وغاية للحكم الثاني. خل ليش لا يعقل ذلك؟ شنو مشكلته؟ يقولها: لأنه هذا الحكم الثاني موضوعه شنو هو؟ الحكم الأول. هذا الحكم الثاني، هذا الحكم الآخر اللي الحكم الأول، اللي ذاك الحكم الأول أيضا كان مغيب حتى تعلم موضوع للحكم الثاني. شوفوا، غاية الحكم متأخر عن الحكم، فحتى تعلم ما دام أنه غاية للحكم الثاني متأخر عن الحكم الثاني أو في رتبة الحكم الثاني، صحيح؟ موضوع الشيء مقدم عليه، فموضوع الحكم الثاني مقدم عليه، وحتى تعلم بما أنه داخل في موضوع الحكم الثاني فهو مقدم على الحكم الثاني، وبما أنه غاية للحكم الثاني في رتبته أو متأخر عنه، فحتى تعلم تشوفون تقدم على نفسه بما أنه غاية للحكم الثاني متأخر، بما أنه موضوع للحكم الثاني داخل ضمن الموضوع متقدم. كاملاً إن شاء الله اتضح، لأنه قلت المطلع والعبارة شوية أكو. فهذا الاحتمال الأول في كلام النراقي
يعني انا بدي اقول لك على طمس I'm not going to be able to do that.
الخبر الحسن أصل مضغه كلش واضح. فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث هو يعني من حيث ماهيته من حيث مناطه مخالف لقاعدة البراءة ولقاعدة الحل ولقاعدة الطار وإن تصادقت مواردها وإن أعطت نفس النتيجة. يعني مثلا في أصالة البراءة بالنسبة إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال استصحاب البراءة يعطي نفس نتيجة أصالة البراءة. في أصالة الحل أنه لحم الكلب غير حرام لو مو حرام أتقي حرام لو مو حرام استصحاب عدم التكليف حال الصغر أو قبل الشريعة يعطي نفس نتيجة أصالة الحل. في قاعدة الطهارة استصحاب الطهارة يعطي نفس نتيجة قاعدة الطهارة. بس الاستصحاب ماهية متباينة مع هاي الأمور الثلاثة، فإذا قام الدليل على حجية واحد من هاي القواعد لا يكون دليلا على الاستصحاب أيضا. اتضح شنو صار؟ فثبت من جميع ما ذكرنا ما دام أن قاعدة نرجع للموثقة ما دام أن قاعدة الطهارة متباينة ماهية مناطا مع شنو؟ مع استصحاب الطهارة وإن تصادقا من حيث المورد النتيجة شنو يكون؟ فثبت من جميع ما ذكرنا أن المتعينة حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين واحد منهما ولا استلزم استعمال الله في أكثر من معنى. خش شنو ذاك؟ والظاهر إرادة القاعدة نظير قولي عليه السلام كل شيء لك حلال اللي المراد منه شنو هو؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم مو معنى استصحاب الحل معنى أصالة الحل. هنا كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه قذر معنى قاعدة الطهارة. خش شنو وجه الأظهرية؟ ذكرناه لأن حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر، لأنه ذكرنا إذا تذكرون في الجلسة السابقة أن الظاهر في الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمرار المحمول للموضوع بعد الفراغ عن ثبوته. يعني أنا عندما أقول بأنه كل شيء طاهر أريد أن أثبت الطهارة إحداث الطهارة هذا معنى الجملة الخبرية، مو أنه أنا لأخبر عن طهارة متيقنة مفروغة لأخبر عن استمراره. هذا طاهر، شو الآن أقول هذا طاهر، أنا يعني هذا الآن لأخبر عن طهارته، مو أنه الطهارة اللي كانت سابقا موجودة الآن شنو مستمرة. ظاهر الجملة الخبرية الإخبار عن إثبات المحمول، مو عن استمرار المحمول بعد الفراغ، عن شنو؟ عن ثبوته، لأن حمله على الاستصحاب. هذا عطف تفسيري، يعني لأن حمل الكلام، يعني شنو حمل الاستصحاب؟ شنو نتيجته؟ نتيجة الحمل على الاستصحاب حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر. ليش؟ إذ ظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع، يعني إثبات أصل الطهارة للشيء. هذا إيش وقت يكون؟ إذا قلنا أن المراد قاعدة الطهارة، يعني أنت خور الطين متدري طاهر لو نجس، إثبات أصل الطهارة ل خرء الطير، لا إثبات استمرار المحمول في مورد الفراغ عن ثبوت أصله اللي هو الاستصحاب. مو أنه أريد أقول لك بأنه المحمول اللي كان ثابت عندك هذا بعد شنو مستمر، الشيء اللي كان طاهر عندك بعد طهارته شنو مستمر. هذا نعم بعد خلوه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.